بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف ما زال يواصل في هذه الأبواب التي قد يصل الأمر بها أو بصاحبها إذا اعتقد ذلك أن يصل إلى الشرك الأكبر، أما إذا لم يعتقد ذلك ويجعله من الأسباب فهذا يكون في حكم الشرك الأصغر. أنا عندي سؤال من بعض الطلاب، وأنا أقول أي طالب عنده إشكال وأدعو له بالخير إذا سأل، قبل أن يقع في خطأ أو ينقل خطأ حسب فهمه. هذا سائل يقول: أرشدك الله لطاعته، يا شيخ قلتم في الدرس الماضي أن الشرك الأصغر مثل الكبيرة أو أكبر الكبائر، هل نفهم من ذلك أنه تحت المشيئة؟ فهمتم السؤال؟ يقول: فهم أو سمع من كلامي أني قلت أن الشرك الأصغر يعني حكم الكبيرة، فهل يفهم منه هذا؟ والجواب نعم، افهم مني هذا. العلماء يقسمون الشرك إلى قسمين بالأدلة الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرك الأكبر الله عز وجل لا يغفره بنص القرآن، الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل عمل دون الشرك من جميع المعاصي هذه كلها تحت المشيئة. تحت المشيئة معنى ذلك إن أراد الله أن يعذب صاحب هذا الذنب عذبه، وإن شاء أن يعفو عنه من أول وهلة عفى عنه. إذن هذا حكم الشرك الأصغر. وما في أحد قال أن الشرك كله سواء بمعنى أن الشرك الأصغر مثل الشرك الأكبر. الذي قالوا بمثل هذا وأنه لا يغفر ذكرت أكثر من مرة لبعض الإخوان من أجل أن يتبين لهم الأمر. الخوارج سواء القدامى الذين نشأوا في عهد الصحابة أو المعاصرين الذين أخذوا بذلك الميراث، كلهم يقولون من ارتكب كبيرة يعني زنا أو شرب خمر أو سرقة فهذا كافر في الدنيا وفي الآخرة. هذا كلام الخوارج، كافر في الدنيا وفي الآخرة. وبينا مع الكفر في الدنيا أنه لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأنه لا يرث ولا يورث، يعني إذا مات أولاده لا يرثون منه. وهكذا هذا حكم الكبيرة عند الخوارج جميعا. والله عز وجل رد على هذه الأفكار بما في كتابه. الله يقول عن السارق، وهي السرقة كبيرة من الكبائر، يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن لو كانت السرقة كفر كيف تقطع يده؟ تقطع رقبته. وقال في الزنا الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة أو 100 جلدة، كيف يجلدوا وهو كافر؟ هذا معناه ما يطهروا للقتل. ولكن الله عز وجل بيّن على أن كل المعاصي التي دون الشرك هي تحت مشيئة الله. ومعنى تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عن صاحبها من أول وهلة ولا يدخله النار مطلقا، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنبه. من الذي يخالف في هذا؟ المعتزلة. وذكرت لكم أن عندهم أصول 5، والأصول 5 مؤلف فيها كتاب مجلد ضخم، الأصول 5 لعبد الجبار، القاضي عبد الجبار. يقولون على أن الأصل 3 من الأصول 5 هو إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد يعني إذا ارتكب المسلم ذنبا فيه وعيد من الله عز وجل بالنار، فيوجبون على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار هل يخرج منها؟ لا يخرج منها. لماذا؟ ينكرون حديث الشفاعة جميعا. الرسول يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا في الصحيح. وكذلك الأحاديث الكثيرة المتواترة في الشفاعة في إخراج الموحدين من النار حتى يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يخلد في النار إلا الكافر. وكن الكفار كما تعرفونهم يهود ونصارى وغيرهم، أو مشرك الشرك الأكبر، أو المنافق النفاق الاعتقادي، لأن هذا كافر يظهر الإسلام بلسانه ويبطن الكفر في قلبه، والله عز وجل جعلهم في الدرك الأسفل من النار. إذن هذا جواب للسائل، وربما عند الإخوان الذين هم مثله من هذا النوع أو هذا الفهم. وأرجو من الجميع أن من أشكل عليه شيئا يسأل قبل أن يعني يخطئ هو ويخطئ غيره وينقل عن غيره شيء لم يفهمه. هذا الحديث كما سمعتم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، يعني قلادة مطلقة. هذا الحديث فيه هذا المعنى الذي سمعنا، وهو أن من عنده علم يجب عليه أن يبلغه لمن لا يعلمه. فهذا الرجل الصحابي الجليل عنده هذا العلم، هذا العلم لابد أن ينشر ويبين لمن لا يعرفه. الحكم الذي ورد فيه أن لا يبقين في رقبة بعيد قلادة، هذه القلادة يعملها أصحابها يعني لدفع العين، يعني لدفع الشر أو لرفعه، يعني لدفع البلاء قبل أن يصل، قبل أن يقع، أو لرفعه بعد أن يقع. هذه الأمور التي يعملها الناس إذا كان يعتقدون أن في هذه الودعة أو في هذا الوتر الذي يأخذون منه ذلك على أنه ينفع ويضر، هذا شرك، يعني شرك أكبر، والله عز وجل لا يغفر الشرك الأكبر. أما إذا اعتقد في هذا أنه وسماه يعني سبب، فالله عز وجل قد بين الأسباب، هذا ليس من الأسباب، يعني ليس من أسباب العلاج. العلاج إما الرقية المشروعة، الرقية المشروعة كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يذهب إلى المستشفيات ويتعالج. أما كونه يعلق هذه الودعة، هذا الخيط، هذه الجلدة، ويظن أنها تدفع عنه ذلك الشر قبل أن يقع، أو أنه إذا وقع ترفعه، فهذا هوس وشرك بالله تبارك وتعالى. سنقرأ التعليقات بعدين من الشارح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتول شرك. سبق لنا على أن الرقية جائزة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن بالجعل لأبي سعيد الخدري ومن معه. والرقية كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا من ثلاث: من عين أو حمى، فإذا أصيب الإنسان بعين أو لدغته عقرب أو ثعبان وهو يعمل الرقية من ذلك، هذه كلها مشروعة. هو يقصد هنا إن الرقى والتمائم والتول شرك، يعني الرقى بغير الشيء المشروع، يعني رقية بغير السنة، بغير ما علمنا له عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الإنسان برقية شركية فهذا هو الشرك الذي يقصده. وكذلك التمائم التي تعلق، التمائم يعني هي الخرز أو الحرز الذي يسمى حرز، يعلقوها على الأطفال يعني خوفا عليه من العين، هذه كلها من الأمور التي هي شركية. ذكر المؤلف على أن فيه من يبيح ذلك إذا كان التعليق من القرآن، يعني التمائم يعني شرحها المؤلف شيء يعلق على الأولاد من العين، يعني اعتقادة الناس على أن المرأة أو الرجل إذا عمل شيئا وعلقه على رقبة ابنه أو على دابته أو على سيارته أو في بابه في البيت هذا لا يصاب. هذه الأشياء كلها يعني تعليقها لا يجوز. قال هنا لكن إذا كان المعلق من القرآن، يعني كتبت آيات وعلقت في رقبة الصبي أو في يده، فيه جماعة من استلف رخصوا وجماعة منعوا، والراجح عند المحققين المنع. فهو يقول هنا إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود نهى عن ذلك، وكذلك أصحاب ابن مسعود كما سيأتي ذكرهم. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، يعني الذي تقدم لنا في الرقية في الأبواب السابقة هذه الخالية من الشرك يجوز، وما كان فيه شرك هذا هو المقصود. يعني المقصود بما في هذا الباب وهو أن الرقى شرك وتمائم شرك، معناه كل شيء فيه شرك بالله عز وجل، هذا المقصود منه هذا. أما الرقية المشروعة التي هي يعني بالسنة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بالآثار بالقرآن فهذا لا شيء في ذلك. وحاصل ما ذكره المصنف، لكن هذا سيقرأه الأخ، ننتقل للحديث التالي. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. يعني أي شيء أي أي إنسان يعلق نفسه بحاجة من الحاجات، وإذا علق نفسه بهذا الشيء الله عز وجل يكله إلى هذا، ومن وكل إلى نفسه وإلى ما تعلقه الله عز وجل ماذا يحكم عليه بمثل ذلك؟ التوكل يكون على الله عز وجل، أما إذا توكلت على الله وعلقت هذه الأشياء واتكلت عليها وظننت أنها ستفيدك، هذه لا تزيدك إلا وهنا ولا تستفيد منها شيئا. فينبغي للمسلم أن يتوكل على الله في جميع أعماله ولا يكل نفسه إلى هذه الأشياء، لأنه يقول من تعلق شيئا وكل إليه. طيب أنت علقت هذه التميمة في رقبتك أو رقبة ابنك أو هذه الودعة واتكلت عليها، الله عز وجل سيكلك إليها، وإذا وكلك إليها ضعت، ولا يمكن أن يفلح الإنسان إذا عمل مثل ذلك. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وثرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذه فيها بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح. الشرح والتعليق سيبين لنا هذه الأشياء التي فيها من عقد لحيته أو تقلد وثرا. هم يذكرون على أن يعني الذين يعقدون لحاهم شعر لحاهم يعملوا ذلك في الحروب في الحرب، فالرجل هذا يتشبه بالأعاجم، يعمل هذه الحيات كالشنب الذي يفتله كذا أو لحيته يعقدها من أجل أن يعني يرهب الآخرين. يقول هذا الكلام منهون عنه. ثم قال: أو استنجى برجيع دابة. تعرفون الرجيع، رجيع الدابة، الروث الذي من البقر وغيره، هذا منهون عنه، كما في صحيح مسلم، فيه رواية في صحيح مسلم وفي غيره على أن الروث والعظم هذا من ما جعله الله عز وجل للجن. الحديث عن جابر في الحديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود المرفوع: لا تستنجوا بالروث والعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. الله عز وجل يعني يجعل لهم في هذه العظام الذي بعدما نأكل اللحم منها ونرميها أن نعيدها لهم بالشيء الذي يحتاجون إليه. فهذه إذا استنجى بها الإنسان يعني لوثها، فينبغي أن لا يستنجي بها. وفي رواية أنها لا تطهر أيضا، في رواية في حديث أنها لا تطهر، فينبغي للإنسان أن يتجنب هذه الأشياء. من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. الحديث هذا بعض العلماء يؤولونه وبعضهم يجعلونه يبقى على معناه، بمعنى أن فيه زجر عن هذه الأشياء فلا يؤولونه، وبعضهم يقول يعني هذا العمل الذي عمله يمكن يعني هو الذي يؤول، يعني بريء من عمله وليس بريء منه، يعني بريء من هذا العمل، إن محمدا منه بريء. لكن الظاهر بالنص، والأولى في مثل هذه الأمور أن يبقى النص على ما هو عليه، وعلى المسلم أن يتجنب هذه الأشياء. في قضية قوله فأخبر الناس، هذا أمر واجب، ما هو على رويفع وحده، وإنما هذا مثال. الله ذكر أو الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لرويفع أنك ربما تطول بك الحياة، وبالفعل طالت به الحياة، وهذا يعني من علامات النبوة، فهو طالت به الحياة وكان يبلغ هذا الأمر، وهذا الأمر عليه وعلى غيره، يعني كل إنسان عنده علم والآخرون لا علم عندهم يجب عليه أن يبلغهم، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والرسول يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن هذه من الأمور الواجبة على المسلم، وبينا أكثر من مرة على أن الدعوة من الإنسان لغيره تكون بالتي هي أحسن، لأنك لو جيت وقلت للفلان أنت وضعك وأنت فيك وأنت فيك، هو يرد عليك مثل كلامك هذا، وأنت تريد أن تحب له ما تحب لنفسك، فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني أنت مؤمن تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك، فما دمت أنت تحب له الخير فقدم له هذا الخير بالأسلوب الحسن التي يجعله يقبل منك هذه النصيحة التي قدمتها له. لكن إذا جئته بالفظاظة وبالكلام السيء وبرفع الصوت عليه وكأنك تشعره أنه لا شيء هو وأنت عندك كل شيء، ما يقبل منك هذا، ومعنى هذا أنك تخالف المنهج الذي علمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذا الأمر نقول واجب على كل واحد. سيأتينا في الشرح بعض التعليق على بعض الكلمات التي ذكرها المؤلف. عن سعيد بن جبير، وهذا يعني كما تعرفون سعيد بن جبير يعني من التابعين، قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. هذا الكلام الذي قاله هو من اجتهاده، ولكن كأنه يبين على أن هذا الرجل الذي تعلق هذه الحاجة في رقبتها في رقبته ووكل نفسه إليها، الشيطان يستدرجه في هذه الأشياء حتى يصل به إلى أبعد من ذلك، فحينما يأتي هذا كأنه ينقذه، فكان ينقذه من هذا الشرك الذي وقع فيه والذي سيتمادى به، فلما ينقذه من ذلك فكأنه اعتق رقبة، يعني أجره وثوابه كمن يعتق رقبة. وله عن إبراهيم وهو من الفقهاء، إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. يعني أصحاب عبد الله بن مسعود وهم عدد من العلماء الفضلاء
ابن مسعود أولا كما عرفنا أنه صحابي جليل، فهو يكره التعليق من القرآن ومن غيره، وكذلك أصحابه علقمة ومسروق وغيرهما من العلماء كانوا يكرهون ذلك. لماذا؟ لأن التعليق وإن كان سليما لكن القرآن يجب عدم امتهانه، فإذا كان مع الصبي هذا الصبي لا يتحرز من أن يدخل به الحمام، أو كان مع امرأة مثلا لا تتحرز من ذلك، فالأولى أن القرآن يحافظ عليه ويكرم ويبقى كما أمر الله عز وجل بأنه لا يقرع القرآن كما تعرفون إلا على طهارة، يعني لا يمس المصحف إلا طاهر، فكيف إذا دخل به الحمام أو عرضه للنجاسة؟ والصبي لا يحترز من ذلك، ولهذا رأوا المنع من هذا مطلقا. نرجع الآن لقراءة التعليق من المؤلف ومن الشارع.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية. قوله: ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز منها. وقوله: في الصحيح، أي في الصحيحين.
يعني الآن عرفنا أن الشارح يحترز ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز منها. فالرقية بالقرآن، الرقية بالسنة، الرقية المشروعة، هذه تجوز، لكن إذا جاء يرغب الطلاسم التي يبت بها السحرة والدجاجة هذا ما يجوز، فهذا هو المنهي عنه. وأما الرقى بالأشياء المشروعة فهذا جائز، لأن الرسول أذن بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حفظه الله تعالى: عن أبي بشير، هو صحابي شهد غزوة الخندق ومات بعد 60. قوله: قلادة، ما يعلق في رقبة البعير وغيره.
يعني الآن اللي عندنا يعرفون الإبل، في بعض الناس موجودين يعرفون هذا، فالبعير يعلقون في رقبة هذه القلادة خوفا عليه من العين، وكما قلنا لكم أمثلة موجودة الناس يشاهدونها، يعملون في السيارات وما يشبهها، يعمل إما جلدة وإما حذاء يعلقها، وبعضهم يجعله في باب الدكان حقه، يعني خوفا عليه من العين التي تصيبه، فهذه كلها من هذا النوع، لأن المؤلف يقول ونحوها، يعني قلادة أو نحوها من الأشياء التي تشبه ذلك العمل ويتعلق بها، فهذه كلها ممنوعة. المؤلف هنا كما عرفنا أنه يتابع ويبين لنا الأمور التي تناقض التوحيد، شيء قد ينقضه كلية ويصبح شركا، وشيء ينقص من كماله. وهذا الكتاب الذي ألفه المؤلف رحمه الله يعني ألفه لأشياء واقعة في المجتمعات، في مجتمعه هو الذي بدأ فيه، والذي عمله في مجتمعه هو موجود في المجتمعات كلها، وهذا الذي رجع إليه أخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله: وتر، واحد أوتار القوس. قوله: أو قلادة، شك من الراوي هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو مطلقة من الوتر وغيره،
يعني قلادة مطلقة من أي حاجة يعلقها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في بعض أسفاره من ينادي في الناس بإزالة القلائد التي في رقاب الإبل التي يراد بها دفع العين ودفع الآفات، لأن ذلك من الشرك الذي تجب إزالته.
معنى هذا الشرك ولا يجوز تعليقه مطلقا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الحديث للباب من حيث إنه يدل على أن تقليد الإبل ونحوها الأوتار وما في معناها لدفع الآفات حرام وشرك، لأنه من تعليق التمائم المحرمة،
يعني سواء على السيارة أو على البعير أو في الدكان أو في أي مكان، هذا كله لا يجوز لأنها كلها من هذا الباب. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ما يستفاد من الحديث: أولا، أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم. ثانيا، إزالة المنكر. ثالثا، تبليغ الناس ما يصون عقيدتهم.
وهذا واجب كل طالب علم، أن يعني يبين للناس ما ينبغي أن يعرفوه في الأمور المتعلقة بعقائدهم، لأن أهم شيء عند المسلم عقيدته، لأن من نجا من الشرك الذنوب كلها كما قلنا تحت مشيئة الله عز وجل، وأما الشرك فالله عز وجل نص في كتابه أنه لا يغفره. إذن ينبغي للمسلم أن يحترز من هذا وأن يتعلم ما يصون عقيدته. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح حفظه الله تعالى: سيأتي شرح مفردات الحديث في كلام المصنف رحمه الله. المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شرك بالله، لأنه لا يملك دفع الضر وجلب الخير إلا الله سبحانه. وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل.
أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ ما يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله عز وجل. أما الميت، صاحب القبر، القلادة، التمائم، هذه لا يستفيد منها الإنسان شيئا ولا تدفع عنه شيئا، لا تجلب له صالح ولا تدفع عنه ضر. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن استعمال هذه الأشياء المذكورة شرك يخل بالتوحيد. ما يستفاد من الحديث: أولا، الحث على صيانة العقيدة عما يخل بها وإن كان يتعاطاها كثير من الناس. ثانيا، تحريم استعمال هذه الأشياء المذكورة فيه. ثالثا، أن هذه الثلاثة المذكورة شرك من غير استثناء.
يعني عرفنا على أن هذه الثلاثة إذا كانت شرك فهذه مطلق أنها شرك ولا يجوز، ما يستثنى منها إلا ما خصه الدليل، وهو الرقية بالشيء المشروع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
هذا كله من السحر، والسحر هم الذين يتعاطون هذا. هذه التولة يعني شيء يصنعونه يزعمون فيه هذا الزعم، على أن المرأة إذا كانت عندها نفرة من زوجها وأعطوه هذا الشيء تألفه وتعود إليه، وكذلك الرجل. وهذا من السحر، والسحر لا يجوز، بل السحر كفر، نص الله عليه عز وجل في كتابه: يتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالكفر أو السحر تعلمه كفر، والذهاب إلى هذا الكاهن أو إلى هذا الساحر أو إلى هذا الدجال، الذهاب نفسه يعني على الذاهب إثم عظيم. إذا ذهب إليه وصدقه بما يقول لا تقبل له صلاة 40 يوما كما في الحديث الصحيح، كيف إذا مات في هذه الفترة وصلاته غير مقبولة؟ فينبغي للمسلم أن يحترز على عقيدته، وألا يذهب إلى هؤلاء الدجاجلة والسحرة الذين كثروا في هذا الزمن، حتى في قنوات لتعليم السحر، يعني إلى هذا الحد بلغ بالناس، يعني مصائب وفتن. وهذا آخر الزمن الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفتن فيه تكثر، يعني بعضها يأتي على بعض. فالفتن منتشرة في العالم الآن يعني على قدم وساق، ودعاتها يمولونها الذين يريدون يقضوا على البقية الباقية من هذا الدين، ولكن الله عز وجل حافظ لدينه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله يعلق على الأولاد أي بأعناق الصبيان، قوله من العين أي لدفع الإصابة بالعين، وقوله العزائم جمع عزيمة، قيل هي آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات، أو تقرأ في ماء ويسقاه المريض، أو تكتب في صحن ونحوه، وتمحى الكتابة بماء ونحوه ويسقاه المريض. قوله وخص منه أي أخرج من عمومه. قوله الدليل وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، كما سبق في باب من حقق التوحيد. وقوله ما خلا من الشرك أي الاستعانة بغير الله بأن كانت بأسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا هو الذي يجوز في الرقية، يعني هذا الذي يجوز وسبق ذكره. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم هذه الأشياء المذكورة ما يلي: أولا، أن الرقية تنقسم إلى قسمين، قسم مشروع وقسم ممنوع، فالمشروع ما خلا من الشرك، والممنوع ما كان فيه شرك. ثانيا، أن التمائم تنقسم إلى قسمين، قسم ممنوع بالإجماع وهو ما كان يشتمل على شرك، وقسم مختلف فيه وهو ما كان من القرآن، قيل إنه جائز وقيل إنه ممنوع، والصحيح أنه ممنوع سدا للذريعة وصيانة للقرآن.
يعني هذا الذي يراه كثير من العلماء، أنه ممنوع لهذه العلة، يعني سدا للذريعة وصيانة للقرآن، لأن القرآن قد يعلق على الصبي ويذهب به إلى النجاسات وهكذا، فينبغي أن هذا من أشياء الممنوعة التي لا يجوز استعمالها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثالثا، التولة ممنوعة من غير خلاف لأنها نوع من السحر.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. قال حفظه الله تعالى: قوله عبد الله بن عكيم ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعرف أنه سمع منه. قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله من تعلق شيئا أي التفت قلبه عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه. قوله وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه من دونه وخذله.
يعني من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره الله عز وجل يخذله ويجعله مع هذا الذي توكل عليه، وهذا لا يفيده شيئا. نعم. المعنى،
قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للحديث: هذا حديث وجيز اللفظ عظيم الفائدة، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعا إلى شيء يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلق بالله كفاه ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره وكله الله إلى ذلك الغير وخذله. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي والتحذير من التعلق على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار. ما يستفاد من الحديث: أولا، النهي عن التعلق بغير الله. ثانيا، وجوب التعلق بالله في جميع الأمور. ثالثا،
يعني ما دام نهيت عن التعلق بغير الله، جميع الأمور التي تريدها يجب عليك أن تتعلق بالله عز وجل فيها، في دفع الضر وفي جلب المصلحة وفي كل ما تريد، لأن الله عز وجل هو الذي أوجدك، وهو الذي يكفيك، وهو الذي يرزقك، وهو الذي يحييك، وهو الذي يميتك، وأما غيره فلا يضرك بشيء. نعم.
قال حفظه الله: ثالثا، بيان مضرة الشرك وسوء عاقبته. رابعا، أن الجزاء من جنس العمل.
ما هو العمل هنا وما هو الجزاء؟ أبغي الطلاب يجيبون على هذا. وكلا يعني، إذن الجزاء من جنس العمل، فلما توكل على الغير وكل على هذا الغير فلم يستفيد شيئا. تفضل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: خامسا، أن نتيجة العمل ترجع إلى العامل خيرا أو شرا.
أي شيء أيضا معناه؟ نتيجة العمل ترجع إلى العامل خيرا أو شرا، أي معنى؟ ما معنى ذلك؟ هذا سهل جدا، خلاص أجيبوا عليه. ما في حد يجيب على هذا؟ نتيجة العمل ترجع إلى العامل.
نعم.
أما هذا وهذا،
إن كان العمل خيرا
أيوة
فنتيجته خير،
خير، وإن كان
شرا
كذلك. إذن يرجع لمن الخير ويرجع لمن الشر؟ للعامل، الذي عامل ذلك العمل هو الذي يجازى إما بالخير وإما بالشر. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال الشارح حفظه الله تعالى: رويفع هو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن الحارث من بني مالك بن النجار الأنصاري، ولي برقة وطرابلس، فافتتح إفريقية سنة 47 وتوفي ببرقة سنة 56 للهجرة.
شوفوا أعمال الصحابة في تلك البلاد، يعني تركوا بلادهم وذهبوا، ماذا يصنعون؟ يصنعون الدعوة إلى الله عز وجل ونشر هذا الدين الذي تحملوه وقدموا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله. هذا الرجل ذهب لتلك البلاد، وبرقة فين برقة هذه توجد؟
ليبيا.
وطرابلس
ليبيا.
فافتتح إفريقيا سنة 47، يعني إفريقيا كلها افتتح سنة 47، توفي سنة 56. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعل الحياة تطول بك، لأن وفاته بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الفترة الطويلة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله عقد لحيته قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها وعقدها تكبرا، وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد على وجه التأنث والتنعم، وقيل المراد عقدها في الصلاة أي كفها.
ذكر أبو السعادات يقول يعني تكبرا، يقول أبو السعادات تكبرا وعجبا، تكبرا وعجبا، يعني يعمل هذه الأشياء تكبر وعجب بنفسه في هذه مثل الأشياء. طيب تفضل.
قال عبد الله تعالى: قوله تقلد وترى جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العين. قوله استنجى أي أزال النجوى،
يعني تعلق هذا من العين، يعني يودنا نقول يعني فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، يعني هذا تعلق يعني هذه القلادة من أجل العين حتى لا تصيبه. لكن الذي يتعلق بأصحاب القبور وبالموتى وبالغائبين ولو كانوا أحياء ويريد منهم تفريج الكربات، هذا الشرك بعينه الذي ينبغي الإنسان أن يتجنبه. فينبغي لطلاب العلم أن ينبهوا الآخرين على أن مثل هذه الأشياء كلها شرك، وليست هي من الوسائل المشروعة حينما تطلب من الموتى أو تطلب من هؤلاء الدجاجلة شيئا ينفعونك به، فهذا كله شرك بالله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله استنجى أي أزال النجوى وهو العذرة عن المخرج. قوله برجيع دابة، الرجيع الروث، سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا. قوله بريء منه، هذا وعيد شديد في حق من فعل ذلك. المعنى الإجمالي للحديث: يخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الصحابي سيطول عمره حتى يدرك أناسا يخالفون هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اللحى الذي هو توفيرها وإكرامها، إلى العبث بها على وجه يتشبهون فيه بالأعاجم أو بأهل الترف والميوعة، أو يخل.
يعني كان يقول مو بس يعني عقد الشعر فقط، بل الأمور الأخرى التي يعبثون في اللحى التي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتوفيرها. الرسول قال: وفروا أرخوا خالفوا المجوس. فالرسول عليه الصلاة والسلام في عدة أوامر أحاديث أوامر من الرسول عليه الصلاة والسلام للمخالفة لهؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال، فهو يقول هذه العبث باللحى إما بالعقد أو بالعبث بها على وجه يتشبهون فيه بالأعاجم أو بأهل الترف والميوعة. من هم أهل الترف والميوعة؟ أي نوع من التشبه بالترف والميوعة؟ معنى حلق اللحى، الحلق هذا ما يجوز، ينبغي أن لا نخالف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يحب الرسول عليه أن يطيعه، يعني ما يدعي المحبة ويخالف أمرك بشيء فلم تعمله ونهاك عن شيء فلم تنتهي عنه وتدعي أنك تحبه. المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحمد الله يعني اللي أمامي كلهم متمسكون بهذه السنة، وينبغي الإنسان أن يتمسك بها، والذي عنده بعض الخلل إن شاء الله يعني يعدل، ولسيما الآن مثلا لما يأتي رمضان للجماعة المدخنون الذين يعني ابتلوا بهذه
الشجرة الخبيثة وهي مضرة بأموالهم وبأجسامهم. يعني لو أن إنسانا يحرق 10 ريال يمكن يقول له مجنون، أي واحد يحرق الفلوس حتى لو ريال، تأخذ كبريتها وتفخطها وتحرق الريال هذا، يقول هذا مجنون. فكيف الذي يحرقها ويحرق نفسه؟ يعني تحرقها وتحرق بها نفسك. فينبغي للإنسان أن يفكر بعقله في هذه الأمور التي ينبغي أن يسلكها المسلم، وأن يكون قدوة لأبنائه ولمن هو في محيطه، لأن الدعوة بالقدوة هي في الدرجة الأولى قبل الكلام. المدرس المعلم الذي وكل إليه تربية الأبناء وجعل مثل الأب لهم، هم يقتدون به أكثر مما يقتدون بأبيهم. الطلاب الصغار يقلدون المعلم أكثر مما يقلدون والدهم، فينبغي أن يقوم بهذه المهمة اللي أسندت إليه. فإذا جاء ينهاهم عن الدخان، هو موجود في الكتب النهي عنه، ينهى ثم يشوفونه يدخن، يقولوا هذا لو كان صادق ما كان يدخن، كيف ينهانا وهو يدخن؟ والأطفال الصغار الذي في هذا السن ما يميزون بين هذا وبين هذا. فينبغي للإنسان أن يقوم بواجبه بقدر استطاعته، وهذه الأمور في الاستطاعة إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أو يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية، فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابهم يستدفعون بها المحذور، أو يرتكبون ما نهى عنه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاستجمار بروث الدواب والعظام، فأوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحبه أن يبلغ الأمة أن نبيها يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك. قال حفظه الله: مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحذورات، وأنه شرك لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. ما يستفاد من الحديث: أولا، علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى 56 للهجرة. ثانيا، وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه. ثالثا، مشروعية إكرام اللحية وإعفائها، وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك. رابعا، تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحذور، وأنه شرك. خامسا، تحريم الاستنجاء بالروث والعظم. سادسا، أن هذه الجرائم المذكورة من الكبائر.
في الروث كما سمعتم الحديث الذي هو في صحيح مسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: هي زاد إخوانكم من الجن. الحديث في صحيح مسلم رقمه 450.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وكيع هو وكيع بن الجراح، ثقة إمام صاحب تصانيف، مات 97 للهجرة. قوله إبراهيم هو الإمام إبراهيم النخعي، ثقة من كبار الفقهاء، مات 96 للهجرة. قوله كعدل رقبة، أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة. قوله وله، أي وروى وكيع أيضا. قوله وكانوا، أي أصحاب عبد الله بن مسعود، وهم من سادات التابعين.
معنى منهم، أنا أذكر لكم بعضهم، يعني منهم علقمة والأسود وأبو وائل والحارث بن السويد وعبيد السلماني ومسروق، هذا لكلهم من أصحاب عبد الله بن مسعود، وكلهم يرون ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه في أن التعليق ينبغي أن يمنع مطلقا سواء من القرآن أو من غيره. نعم.
قال حفظه الله تعالى: معنى الأثرين إجمالا، الإخبار أن من أزال عن إنسان ما يعلقه على نفسه لدفع الآفات فله من الثواب مثل ثواب من أعتق رقبة من الرق، لأن هذا الإنسان صار بتعليق التمائم مستعبدا للشيطان، فإذا قطعها عنه أزال عنه رق الشيطان. ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبا فيها قرآن فقط سدا للذريعة. قال حفظه الله: مناسبة الأثرين للباب ظاهرة، فإن فيهما حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقا عن هؤلاء الأجلاء من سادات التابعين. ما يستفاد من الأثرين؟ أولا فضل قطع التمائم، لأن ذلك من إزالة المنكر وتخليص الناس من الشرك.
هذا يعني يدخل في باب تغيير المنكر، لكن ما نسمع هذا الكلام ونشاهد في واحد يعني تميمة وعلى طول تقفز عليه وتمسكه وتجرها منه، ما يصلح هذا، لأن هذا يجيب مشكلة. وإنما أولا تقدم له النصيحة وأن هذا لا يجوز، وهذا فيه كذا وفي هذا فيه كذا، حتى تزال هذه. أما باليد فهذا لا يصلح إلا إذا كان لك إنسان قريب تستطيع تعمل معه هذا، ولا تحدث مشكلة ولا يترتب شيء. أما أبناء الناس فما لك إلا أن ترشدهم وتبين لهم، إن قبلوا الحمد لله، وإن لم يقبلوا ما تجيب لك مشكلة معهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثانيا تحريم تعليق التمائم مطلقا ولو كانت من القرآن عند جماعة من التابعين. ثالثا حرص السلف على صيانة العقيدة عن الخرافات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
لحظة، هذه الآيات كما سمعنا ونقرأها دائما في سورة النجم، الله عز وجل يقول هذا القول: أفرأيتم اللات والعزى. اللات يعني كما قال ابن جرير وابن كثير أنها مشتقة من الإله، والعزى من العزيز. هذه اللات صخرة بيضاء لأهل الطائف، أو لرجل أيضا كان يلت السويق للحاج، يعني رجل محسن في الجاهلية، لأن الخير في كل وقت الناس يعملونه، فهذا رجل في الطريق طريق الحجاج يلت لهم السويق ويكرمهم. لما مات ودفنه في هذا المكان عكفوا على قبره لأنه رجل صالح، فأصبحوا يدعونه من دون الله تبارك وتعالى ويتبركون به. الله يقول: أفرأيتم اللات والعزى. العزى هذه يعني شجرة عليها بناء وستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد، يعرف طلاب العلم غزوة أحد وما حدث فيها. وغزوة أحد هي كانت بعد بدر، بعد سنة كاملة بدر قتل فيها صناديد قريش، أبو جهل ومن معه، فقتل الصحابة رضوان الله عليهم من أولئك المشركين 70 وأسر منهم 70، عدد أولئك 1000 زيادة، وعدد المسلمين 313 أو 414، ولم يخرجوا للقتال، وإنما خرجوا لاعتراض عير أبي سفيان، لأن أموال المهاجرين أخذها الكفار أهل مكة، يعني أخرجوا من ديارهم بغير حق، أخذوا أموالهم وعذبوهم ونكلوهم وخرجوا مساكين بأنفسهم فارين بدينهم، أموالهم أخذها المشركون. ففي هذه الفترة تذهب إلى الشام عير لقريش رحلة الشتاء والصيف، يعني يذهبون بأموال للتجارة يبيعوها في الشام، وتعرفون الشام فلسطين وما يتبعها التي أصبحت الآن يعني تحت قبضة اليهود، يشترون من هناك بضائع ثم يعودون بها لبيعها في أيام المواسم، لأن الحج ما زال موسما، يأتوا الناس من كل مكان على تغييرهم في الحج. فالرسول عليه الصلاة والسلام ندب المهاجرين في الأصل للخروج لاعتراض عير أبي سفيان ليأخذون الأموال التي معهم، يعني تعويضا عن أموالهم المأخوذة منهم. خرج المهاجرون وبعض الأنصار، يعني الأنصار ما خرجوا كلهم لأن الدعوة ليست هي الدعوة للمهاجرين لأخذ أموالهم. فلما خرجوا هم أرادوا شيئا والله أراد شيئا آخر. فلما خرجوا سمع أبو سفيان بخروج محمد ومن معه لاعتراض عيرهم وأخذ أموالهم. فأبو سفيان أرسل النذير لأهل مكة بأن محمدا سيعترض عيركم وسيأخذ أموالكم. من هناك عزم أبو جهل ومن معه على المجيء. أبو سفيان ساحل بالعير، يعني ذهب إلى ساحل البحر، ابتعد عن الطريق التي سيعترض فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه عيرهم، فترك هذه الأماكن القريبة من المدينة وذهب إلى الساحل، فساروا بالعدوة القصوى، ذهبوا ونجت العير. أبو سفيان كتب لهم أو أرسل لهم رسول قال خلاص انتهت القضية، يعني أنتم من أجل العير، العير قد نجى. أبو جهل قال لا، لابد أن نصل إلى بدر وتضرب القيان على رؤوسنا ونشرب الخمور ويسمع العرب جميعا حتى لا يعترضوا عير قريش مرة أخرى. جاءوا وحدث المعركة. في الطريق كما نعرف على أنه حدثت أشياء، الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرف على أن العير قد نجى وأن العدو جاي ما فيه الآن إلا القتال، ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام؟ فصار يخطب ويقول للموجودين أشيروا علي. يقوم المهاجرون ويتكلمون ونحن على أتم الاستعداد وسنعمل وسنعمل وسنعمل، ثم يجلسون، يعيد الرسول الكلام مرة أخرى أشيروا علي. فيقوم واحد من المهاجرين ويخطب تلك الخطبة أيضا ويجلس، الرسول يقول أشيروا علي. فعرف سعد وهو من الأنصار قال كأنك تعنينا يا رسول الله، يقول مدام قام هذا وقال وهذا قام وقال ولكنك ما زلت تكرر كأنك تعنينا. قال نعم. لماذا الرسول يعنيهم، يعني الأنصار، ما هو السبب؟ السبب حينما عقدوا معه البيعة في الهجرة أنه عاهدهم على أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم، بمعنى هو في المدينة إذا جاء أحد يعتدي عليه في المدينة هم يدفعون عنه، ولم يكون العقد بينهم على أنه يذهب بهم للقتال. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام من الوفاء بالعهود، فخطب وأخبره أن جماعة تخلفوا في المدينة لو يعلمون أنك تلقى شرا لم يتخلف منهم أحد، ثم قال قولته المشهورة المعروفة، يعني لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، وإنما نقول اذهب أنت ونحن معك مقاتلون. ثم قال له لو أردت الذهاب بهم إلى برك الغماد لذهبوا معك، لكن ما كان يعرفون أنك تلقى سوءا. عند ذلك انشرح صدر الرسول عليه الصلاة والسلام لمثل ذلك الكلام. ثم لما مشوا قليلا وأرادوا أن ينزلوا قال أحد الأنصار الذين يعرفون البلاد قال له هل هذا المكان أنزلك الله عز وجل، يعني الله أوحى إليك بأن تنزل في هذا المكان، أو هو الحرب المكيدة؟ فقال لا، بل الحرب المكيدة. فقال هذا ليس بمنزل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرف الأماكن هذه. طيب ماذا نصنع؟ قال نذهب إلى المكان الفلاني، إلى بدر الآن المعروف، ونغور المياه التي قد يشربون منها، نغورها، تعرفون التغوير، يعني يفسدوها، ونجعل المياه خلفنا، احنا عندنا ما وهم عندهم ما، وستحدث المعركة. حدثت المعركة بعد ذلك وقتل عدد من أولئك، ولم يقتل من المسلمين إلا 13 أو 14، وذولا قتل منهم 70. هذا أصابهم الحنق حينما رجعوا لهذه الهزيمة الشنيعة ولقتل صناديدهم، فعزموا على أن يستأثروا أن يأثروا مرة أخرى من الرسول عليه الصلاة والسلام. فجمعوا عدد من الناس الذين يأتون بهم للحرب، وجاء منهم 3000 إلى المدينة في العام الثاني لغزو المدينة والاستئصال الرسول ومن معه. هذا الذي عزموا عليه. وجاءوا بعض الأنصار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من رأيه أن يبقون في داخل المدينة ولا يخرجوا منها، وإذا جاء الكفار أهل المدينة كلهم يحاربونهم، إلا من النوافذ يرمونهم اللي يعملون كذا، يعتقد إذا دخلوا الأجقة سيحدث ما يحدث. لكن الذين لم يحضروا غزوة بدر من الأنصار من الشباب كانوا متحرقين على عدم حضورهم، فألحوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في الخروج. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عند رغبتهم ودخل ولبس لأمته ودرعه، والكبار قالوا لهؤلاء الشباب أنتم أحرجتم الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك، فتنازلوا فجاءوا يكلمون الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين خصومه. خرجوا، لما خرجوا الرسول يعني رتبهم وجعل الرماة في الجبل الذي يسمونه الآن جبل الرماة كما تعرفون، الذي فيه شهداء أحد حمزة ومن معه، وأعطاهم أمرا قاطعا، قال تبقون في هذا المكان لا تتحركون منه سواء انتصرنا أو هزمنا، ما أذن لهم بالاجتهاد اجتهدوا. حينما وقفوا في هذا المكان ابن جبير ومن معه وحماية لظهور المسلمين، وجاء الكفار وبدأت المعركة، في الجولة الأولى انهزم المشركون ولوا الأدبار. حينما شاهدهم خالد بن الوليد وكان هو قائد الخيل في تلك الفترة ما زال على كفره، حينما شاهد المكان فضي نزلوا جاء للمسلمين من خلفهم ولم يدركوا إلا الضرب من خلفهم، حدث ما حدث وقتل من قتل وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. حينما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام ودخلوا في أماكن في الجبل في جبل أحد نادى أبو سفيان ومن معه، هذا السبب الذي سنأتي الآن إلى لنا العزة ولا عزة لكم، نادى هل فيكم فلان هل فيكم فلان هل فيكم محمد هل فيكم أبو بكر، ما أجيب. قال إذا الجماعة كلهم هلكوا ما بقي أحد خلاص قضينا عليهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما صبر قال كل الذين ذكرتهم قد أبقاهم الله لك وسترى ما يحدث في المستقبل. طيب هناك ماذا قال أبو سفيان؟ قال أعلو هبل، هبل يعني صنم يعبدونه في مكة. فقال رسول أجيبوا، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. طيب قال المرة الثانية لنا العزة ولا عزة لكم. قال رسول أجيبوا، قال ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. العزة هي هذه الشجرة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، وعليها هذا الستار ويدعونها ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى ويستنصرون بها وهم هنا وهي هناك، هذا شجر وهذا حجر، اللات والعزة ينتصرون بها ويطلبون منها أن تنصرهم. فالله عز وجل يخاطب المشركين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قل لهؤلاء أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، يعني تلك إذن قسمة ضيزة. المشركون حينما يبشر أحدهم بالأنثى كما قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. البنات عندهم يؤذون يعني يقتلون أحياء يدهنون أحياء، حينما يبشر بالأنثى كما تقرون في سورة النحل وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسود، لما يأتون للشيخ يقولون زوجتك ولدت بنت يتغير لونه وما يريد أحد يراه يريد يختفي منهم، ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. إيش معنى يتوارى؟ يعني يختفي يتوارى من القوم، يعني ما يريد أن ينظرون إليه وهو عنده بنت، هذا الجهل. ثم يقولون الملائكة بنات الله، يعني يجعلون الملائكة بنات الله، ولهذا قال عز وجل ألكم الذكر وله الأنثى، يعني تقولون الملائكة بنات الله وأنتم لكم الذكور وتستأنفون من 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 النساء، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة باطلة، قسمة ظالمة. يعني إذا كنتم تقسمون على الأقل يكون يعني رجال ورجال ونساء ونساء، أما هم تجعلون النساء كلهم لله عز وجل وتجعلون الملائكة بنات الله وتجعلون لكم الذكور وأنتم تستأنفون من الإناث تلك إذا قسمة ضيزى. ثم أخبر الله عز وجل قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذه اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى هذه تسميات أنتم سميتموها، الله عز وجل ما أنزل بها من سلطان. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إذن الظن وما تهوى الأنفس هذا لا يعتمد على ذلك، الإنسان إذا كان يتبع هواه هو من أضل الناس، ومن أضل ممن اتبع هواه. وكذلك التسمية لا تغير الحقائق، أنتم سميتموها آلهة وهي لا يمكن أن تكون آلهة، فالشاهد من هذا أن الله عز وجل يعتب على هؤلاء. سيأتينا قضية التبرك، من تبرك بشجر أو حجر ونحوها في الحديث التالي، لعلك تقرأ الحديث التالي إذا كان فيه وقت، وبعد ذلك نقرأ الشرح.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
يعني هذا الحديث حينما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة، وتعرفون القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة مكث هذه الفترة يعني إلى 6 سنين وأرادوا العمرة، فصدهم المشركون ومنعوهم من أن يؤدوا عمرتهم، فتحللوا واتفقوا على أنه يقضوها من عام قابل. وهذه يعني من أنفة الكفار، يعني كيف يأتي الرسول من معه ويدخلون عليهم بالغصب؟ لا يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذا الصلح، صلح الحديبية المعروف، والصحابة يعني ما رضوا مثل ذلك، حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال: هذا ما صالح عليه فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما يمكن أن تكتب رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما رددناك. لأنهم إلى هذه اللحظة ما يعتقدون أنه رسول الله، بل يعتقدون أنه ساحر وأنه كاذب. نكتفي بهذا ونتم هذا إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خذ ورقتك يا أخي، هذا السائل.